أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمي، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فمرحبا بكم في هذا البيت الطيب العامر المبارك الحبيب إلى قلوبنا، الذي يجمع الله جل وعلا فيه هذه الوجوه الطيبة الوضيئة الوضاءة المتوضئة الطاهرة، التي أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إن هذه الوجوه، اللهم إن هذه الأجساد، اللهم إن هذه القلوب، اللهم إن هذه الأرواح قد اجتمعت لطاعتك، تريد مرضاتك. اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، وعمل متقبل مبرور. اللهم أكرمنا جميعا برضاك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا سويا مع نبيك ومصطفاك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، هذه المحطة السابعة من محطات الطريق إلى الله جل وعلا، بل هي العقبات على هذا الطريق التي ستجدها إذا بدأت الطريق إلى الله جل وعلا، وإلى أن تصل إليه سبحانه وتعالى. كما قلت لكم في محاضرة نور على الدرب، أو في محطة نور على الدرب، هي في الحقيقة ليست محطة، يعني النور العلم ليس محطة في الحقيقة، إنما هو معك خريطة تسير بها إلى الله جل وعلا، من أول ما تسلك طريقك إلى الله إلى أن تصل إلى الله. نور العلم كذلك، من أول ما تبدأ في الطريق إلى الله جل وعلا تبدأ العقبات، مش معقدك من الطريق، لكن بقول لك عشان تتعلم من البداية أنه لابد من الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أصل لنا هذا الأصل مع بداية الدعوة إلى الله جل وعلا، حين قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وفي رواية البخاري، الحديث في البخاري مسلم، في رواية البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. يعني السائر الله، الطريق إلى الله يمين وشمال في مكاره، في عقبات، لكن الله جل وعلا ينجي السائر إليه، الذي يريد مرضاته الله جل وعلا ينجيه منها. عقبات، أي واحد سائر في طريق لازم يجي عند مطب، والمطبات كثيرة جدا فأنتم في مصر، ومصر بلد مليئة بالمطبات، يعني المطبات في درجة الالتزام. أنا عارف في مطبات مادية وممكن تلاقي الإشارة موجودة وممكن تلاقي النور مقطوع وما تشوفش العلامة، عشان كده السائل الله كذلك في مطبات كثيرة جدا لن تراها إلا بنور من الملك. لازم نور، وإلا مش هشوف المطب. لازم نور عالي، مش نور واطي، لا نور عالي تعليه حتى ترى المطب من بعيد تستطيع أن تنجو منه بإذن الله جل وعلا. هذا النور لن تجده إلا من نور السماوات والأرض. قال الله جل وعلا آية جميلة، آية رائعة، تسكب الأمل والرجاء والطمأنينة والسعادة في قلب من يتصل بالله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض، النور جاي من نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. يا رب اهدنا جميعا لنورك، اللهم اهدنا جميعا لنورك، اللهم بصرنا بطريقنا إليك، اللهم لا تضلنا، فإنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء. اللهم أذن بهدايتنا وأذن ببعدنا عن الضلالة، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. يهدي الله لنوره من يشاء، إلى أن قال الله جل وعلا في آيات بعدها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لولا أن الله جل وعلا سيعطيك النور، سيهبك الضياء، سييسر لك الطريق، سيبصرك بالمطبات أو بالعقبات ستقع فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. مطبات كثيرة، كثيرة جدا، ممكن تعد المطب تلاقي مطب، ممكن تلاقي مطبات صناعية. يعني إيه؟ يعني ممكن شياطين الإنس يعملوك مطبات، يعني ممكن فخ، مش مطب بقى ده فخ. كنت شايف من كام يوم كده إعلان وأنا بحضر محاضرة عقبات على الطريق، فطبعا في ذهني المطبات، فماشي في الطريق لقيت اعلان كده، فوجئت بعد كده ان ده فيلم، والله اول مره اعرف. يعني وقفت قدامه على اساس انه اعلان، لقيت عزك الله دايره كبيره بكابورت بلاعه، يعني واحد واقف بيحط رجله ومكتوب مطب صناعي. قلت هو دي المطبات، ناس بتعمل مطبات كده، ممكن واحد يعمل لك فخ شيطان من شياطين الإنس أو شياطين الجن، لأن ممكن شيطان الإنس يعلم شيطان الجن اللي ما يعرفوش. أي والله ممكن شيطان الإنس يكون أفهم وأزكى في الإغواء من شيطان الجن، لأن شيطان الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيعمل إيه؟ يخنس على طول من شر الوسواس الخناس. إنما شيطان الإنس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برضه فوق دماغك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برضه فوق دماغك، بل يعلم شيطان الإنس شيطان الجن، كما قال الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنعوذ بالله من فخاخ وشراك شياطين الإنس والجن. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول في كل صباح ومساء، في كل صباح ومساء، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي ضبط وشركه، من شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو جراء المسلم. شركه يعني الخداع، يعني الفخ، يعني المطبات جراء الشياطين. فلا بد أن وأنت تقرأ هذا الذكر كل صباح ومساء أن تستحضر أن هناك أعداء متربصين بك، بل ربما يكون العدو مش شيطان إنس ولا شيطان جن، بل ربما يكون العدو داخلك نفسك. فالنبي عليه الصلاة أيضا كان يقول أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، يعني أول حاجة نفسك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره أنا مسلم. هنيجي في العقبات، هقول لك من ضمن العقبات نفسك. يعني ايه نفسك؟ يعني ممكن انت تقول انا مزاجي اعمل كذا، انا نفسي اعمل كذا، انا حر عاوز اعمل كذا، أهو ده عقب من عقبات الطريق إلى الله جل وعلا، إن كل نفسك في حاجة تعصي الله جل وعلا. أقول لك الحل سريعا دلوقتي، أن تسعى إلى رضا الله لا إلى رضا نفسك، أن تعبد الله على مراده لا على مراد نفسك. فأنت عبد، مهما تقول أنا حر أنت عبد، والله جل وعلا سيدك، والله جل وعلا ربك، والله جل وعلا إلهك، وأنت لن تخرج من العبودية أبدا بإرادة أو بغير إرادة. فالسماوات والأرض الله جل وعلا أمرها ائتيا طوعا أو كرها، يعني عبيد حتى رمانفك ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فأنت عبد رغم أنفك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أنت عبد لله جل وعلا. المطبات كثيرة جدا، ممكن مطب يبقى صعب جدا إنك تيجي في مفترق طريقك، تبص تلاقي وانت ماشي في الطريق إلى الله طريقين أو ثلاث طرق، أو لقيت نفسك في ميدان مش عارف تاخد يمين ولا شمال وتمشي على طول. ده مطب من ضمن المطبات هتلاقيه في حياتك في السير إلى الله جل وعلا. المطبات للأسف معلاش علامات زي مطبات مصر، أو ممكن العلامة ما تشوفهاش، أو ممكن زي ما قلت لك قبل كده علامة تبقى بعد المطب، بعد ما تاكل المطب مبروك أنت أكلت مطب. ممكن والله أمس عديت الموقف ده، كان المطب وبعدين نقل العلامة، قلت للأخ مبروك أنت أكلت مطب. لا يرى هذه العلامات إلا المستبصر اللي بيبص، بس لو بصيت بعينك نظرك ضعيف، أنت ضعيف ما تشوفش المطب. إنما لازم نظارة الإسلام إن صحت العبارة، لابد أن ترى بنور، لابد أن يكون عندك نظر وبعيد حتى ترى المطب من بعيد. منين؟ منين النظرة دي؟ النظر بعد لا يجيلك منين؟ هذا لن يكون إلا إذا أعانك الله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أولياء الله، يا رب اجعلنا جميعا من أولياء، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة هو حديث قدسي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته هو ذا النور بقى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. شاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام، كنت قول النبي عن الله جل وعلا كنت بصره الذي يبصر به، مش هتشوف المطب إلا إذا بصرك الله، إلا إذا أنار الله بصيرتك، إلا إذا فتح الله جل وعلا في قلبك عينا ترى بها السوء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. إنك تشوف إن ده مطب مش علامة عمود على الطريق تهدي ما تلاقوش مطب يبقى تأخرت على الفاضي، أو علامة محطوطة على الطريق إن ده مطب وما تلاقيش مطب، أو ما تلاقيش علامة وتأكل المطب. لا، أن يريك الله جل وعلا المطب، أو يريك الله جل وعلا الباطل، أو يريك الله جل وعلا شراك الشيطان، فتستبصر بنور الله جل وعلا ليدلك الله جل وعلا عليه. عشان كده في البداية، في البداية عاوز تعد المطب أول حاجة يا رب. طبعا اللي بيحضر معايا كتير بتعلم مبدأ ده، إن أول مبدأ في تخطي أي عاقبة إنك تقول يا رب، سلاحه الأول هي دي راية بيضاء بتقول يا رب أنا معرفش، أنت اللي تعلم علمني، يا رب أنا مش شايف وريني، يا رب أنا بعيد قربني، يا رب أنا جاهل علمني، يا رب أنا مستضعف قويني. ده سلاحك الأول، تقول يا رب أنا معرفش أي حاجة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المطب الأول، مطب وقفت في طريقك بتقف شوية وبعدين بتقف على طول بتكمل، يبقى لازم تعرف كده ان المطب هيوقفك شوية بس بعدها هتدوس تاني هتطلع تاني، انما مش مطب اللي يقف عند المطب ويقع خلاص. واحنا في نهاية السنة سنة هجرية، مر عليك سنة كاملة، لما واحد بياكل مطب أو بيعدي على طوبة وتشنكل ويقع، أول حاجة بيعملها إيه؟ بيبص وراه، صح؟ يبص وراه كده، إيه اللي وقعه؟ يلاقيها طوبة صغيرة، ياه إيه ده؟ ده هي اللي وقعتني؟ اشتريت موزة هي اللي زعلقتني؟ حتة مش عارف خيارها هي اللي وقعتني؟ يبص كده يقول لا ده أنا ضعيف قوي. أنت كده فعلا ممكن نظرة واحدة لبنت في الشارع توقعك في الحرام، ممكن كلمة واحدة في غيبة ونميمة يستهويك بها الشيطان، ممكن ذنب صغير يوقعك في جهنم والعياذ بالله. فأنا عاوزك في آخر السنة كده تقعد مع نفسك وتبص ورا للمطبات اللي أنت أكلتها، يمكن تتعظ بعد كده تخلي بالك من مطب بعد كده، لحسن لما تفوقش دلوقتي، لو ما فوقتش دلوقتي هتفاجئ يوم القيامة إنك تقع في جهنم والعياذ بالله. تمشي على الصراط تبص تلاقي خطاف من خطاطيف النار طالع بنظرة شفتها في الدنيا يشدك لجهنم. ليه؟ لأنك ما اتعظتش، ما شفتش ورا، ما بصيتش ورا. فكن عاقلا، انظر خلفك لترى الذي أوقعك، حتى لا تقع وقعة بعد ذلك في جهنم والعياذ بالله، ساعتها ولا تحين مناص. هتفضل تقع تقول يا رب أغيثوني 70 سنة بتقع، مش انت يعني، اسأل الله ان يعافينا وإياكم وان ينجينا وإياكم من النار. 70 سنة المجرم هذا يقع في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة يوما فسمع وجبة، وجبة زي ما انت سمعت كده، خطة ضربة طوبة وقعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تدرون ما هذا؟ الصدى تعرفه ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من النار، يعني من أول شفير النار كده اترمى من فوق، ألقي من شفير النار فهو يهوي في النار منذ 70 سنة الآن حتى وصل إلى قعرها. الوقعة مش وقعة ويقوم على طول، ده 70 سنة وقوع. تريد أن تتعلق بأي دركة من دركات النار؟ تصل إلى المكان الذي قدره الله، أو يصل العاصي للمكان الذي قدره الله جل وعلا. اللهم أجرنا جميعا من النار. فلازم تعرف إن العقبة بعدها تسرح، بعدها تعود الوقوف، لأنك في ناس بتجري معاك، بل إن ممكن لو العقبة بسيطة ما توقفش خالص، تكونها بسرعة عشان تلحق تصل إلى الله جل وعلا. أصل العقبات وأصل حل العقبات حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في خلال العقبات دي هقول لك العقبة وأقول لك الحل، تعدي العقبة إزاي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيره من حديث النواس بن سمعان، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ده الطريق بتاعه إلى الله، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة وداء يدعو من أمام الصراط يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداء يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال ذلك الداعي ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط، تفسير النبي للمثل ده، فالصراط الإسلام طريق إلى الله، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يدعو من أمام الصراط هو كتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. يعني تيجي عند مطب عاوز تقف عنده يقوم ضميرك يقول لك اجري الحق اللي سبقوك، كتاب الله يدلك على الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الحل، الحل بكلمة واحدة ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه، حل كثير من العقبات. اللي هتقابلك في الطريق الى الله انك تتخطاها، انك تمشي من جنبها، ما تطلعش عليها، ما تفتحش الباب، لانك لو فتحت الباب هتقع. كتير من الشباب يشتكي مشي مع البنات وتعود، كانت البداية بص. كتير من الناس يشتكي وقع في الحرام، كانت البداية انه مد ايده اول مرة ياكل لقمة حرام. كتير من الشباب يشتكي ان ادمن الاستمناء، كانت البداية انه وقع فيه مرة. كتير من الشباب يشتكي من المخدرات، كانت البداية ان مد ايده وشرب سيجارة، دي كانت البداية. عشان كده النبي قال ويحك لا تفتح، فانك ان تفتحه فالجو. فتحت اول طريق العقبات، جيت عند العقبة ودخلت في طريق تاني ويفتح عندها، خلاص مش هتعرف تتحرك إلا إذا أغمضت عينك عن هذه العقبة، إلا إذا تخطيتها وسرت في الطريق إلى الله جل وعلا. عشان كده بقول لك يا حبيب، أصل العقبات وأصل علاج العقبات حديث النبي عليه السلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. العقبات دي بيقابلها الملتزم وبيقابلها اللي عاوز يلتزم. يعني ممكن تسأل شاب ما التزمتش ليه؟ يقول لك أصل كذا، أصل أنا خايف من كذا، أصل أنا مش عاوز كذا، دي كلها عقبات. واحد تاني التزم ورجع، إيه اللي رجعك؟ عقبة. واحد تاني التزم وحتى الآن ما وصلش أو متأخر، ليه؟ لأن عقبات مأخراء. ففي عقبات تلاقيها في اللي عاوز يلتزم الشيطان يحطها، واللي ماشي بالطريق واللي اتأخر كل دي عقبات. ليه؟ لأن الشيطان واقف. أيام ما كنت بعيد عن ربنا كانت ماشية معاك ملبن، ماشية معاك حلاوة، مش بيقولوا كده؟ أول ما بدأت تلتزم بدأت المشاكل. ليه؟ هو ده الشيطان حلف، حلف بمين؟ بالملك، بالله جل وعلا، بعزة الله جل وعلا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى أنت العقبات بدأت أنت أول ما التزمت. أما كنت مش ملتزم كان ممكن زمان كنت أنت تبقى شيطان، كان ممكن انت تبعد عن الله، يبقى كنت زمان شيطان. يبقى الشيطان هيغويك ليه؟ ده ممكن يتعلم منك، يمشي وراك عشان يتعلم منك. عشان كده بقول لك انا مجهز لك 17 مطب، مش عشان تقع فيهم، لا، ده انا بقول لك 17 مطب تعرفهم واقول لك الحل. 17 مطب، 17 عقبه هوريهم لك بسرعه. انا استغربت الله جل وعلا ان اجل اللقاء ده النهارده، كنت ناوي اوزع عليكم استبيان كده، ورقه صغيره كده كل واحد يكتب العقبات اللي قابلها، كنت ناوي، فاللي عنده عقبه يكتبها وانا اجتهد، انا اجتهد ان احلها لك واقول لك عليها، لان بفضل الله جل وعلا ما انزل الله من داء الا وجعل له دواء. وكذلك ما فيش عقبه هيقابلها الملتزم او اللي عاوز يلتزم في طريقه الا وربك جل وعلا باذنه تعالى قد جعل لها حل. هقول لك العقبات بسرعة. عقبة العمل، الشغل، سواء البحث عن شغل أو وجود الشغل نفسه. تسمع كتير من الناس يسيب الصلاة ويسيب الطاعة لأن العمل عبادة. تسمع كتير من الناس لما يشتغل ينشغل عن العبادة، دي عقبة. عقبة تانية الزواج، ده أنت بتجيب الحاجات الحلوة، الشغل والجواز، هي دي عقبة. ممكن يحد يتجوز كان قبل ما يتجوز بيحضر مجالس العلم، بعد ما يتجوز خلاص، بعد ما يتجوز انشغل بالعيال وبالزوجة وفتن بها، لأنه ما عرفش الفرق ما بين السكن إلى الزوجة وما بين الركون إليها. السكن أو الركون، في فرق بين اللي تسكنوا إليها وفي فرق بين إنما أموالكم وأولادكم فتنة، او ان من أو من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، في فرق بين الاثنين دول. ما عرفش الفرق فوقع في الفتنه. عقبه ثالثه يقع فيها كثير من الشباب، فتنه الشهوات. فتنه، حط تحتها بقى النساء، الفرجه على التلفاز، الانترنت، الشات، كل الكلام ده فتنه الشهوات. عقبه رابعه يقع فيها كثير من الشباب، عقبه البيت. معلش سامحوني، بلاش البيت، خليها ضغط الواقع، عشان ما يقولش ان احنا متحيزين او بنسعى الخروج على الحكومه يعني في البيت، لا. انما ممكن يبقى البيت عقبه، اول ما تلتزم يكون الوالد لسه بيشرب سجاير وبعد القهوه، والام طول النهار قدام التلفزيون والاخت متبرجة واخوك بيشغل اغاني بصوت عالي في البيت، يبقى انت التزمت لا تجد على الحق اعوانا. بل يا عم الشيخ على الشيخ خدنا على جناحك ابقى ادعينا، تلاقي حاجات حرام وانت مش عارف تعمل ايه، دي عقبة من ضمن العقبات. ويمكن كثير من الشباب اللي التزم وجد العقبة دي، اول عقبة لقاها في البيت. وكان في كلمة لأحد مشايخنا كلمة طيبة جدا، يقول ايها الملتزم لا تظنن ان اللحية التي تجدها على وجه اخيك الذي سبق بالالتزام او هذا النقاب الذي تجدينه على رأس اختك، لا تظنين انه جاء هباء هكذا او بسرعة او كراء خاطف دون تعب، لا، بل ان وراء كل لحية ووراء كل نقاب في الغالب قصة كفاح من داخل البيت. تلبس النقاب ما تخشش الجامعة، تلبس النقاب ابوها يقول لها ما انتش خارجة من البيت، يلتحي ابوها يقول لها اطلق امك الا لو علتها، كل دي عقبات. صح الكلام ده ولا انا ببعد عن الواقع؟ الكلام ده موجود في الواقع، دي عقبة من ضمن الملتزم. طب يعمل ايه؟ يقف عند العقبة ويبعد عن طريق ده ولا يحلها ازاي ولا يعمل ايه؟ عقبة خمسة بيقع فيها الشاب الملتزم لما يبدأ يتاجر او ما يخش في التجارة، ينشغل. كان قبل ما يفتح المحل، قبل ما يشتغل في تجارة الاراضي ولا في تجارة الملابس ولا في تجارة المحمولات، كان حريص على كل محاضرة، كان حريص على انه يحافظ على ورد كل يوم، كان حريص على انه كل يوم 3-4 ساعات في العلم، كان حريص على قيام الليل. انشغل بالتجارة، دماغه راح، لا عاد بيفكر بيصلي كم ركعة ولا بيفكر يقوم الليل ولا بيفكر يقرأ ورده في القرآن ولا بيحافظ على أذكار الصباح والمساء ولا بيفكر يحضر محاضرة. ليه؟ فتن. ساعتها تفهم يعني ايه انما اموالكم واولادكم فتنة. اقول لك فتنة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتي المال. خلي بالك مش الفتنة ديا او العقبة ديا ان المال هي كتير، لا، ده ممكن تكون العقبة قلة المال، وهذا الذي اوقعنا فيه اعداؤنا. يعني في بروتوكولات حكماء صهيون او جهلاء صهيون بيقولوا لابد ان نشغل المسلمين بالمال اما زيادة او نقصا، معاه فلوس مش عارف يصرفها فين، النهاردة يروح يتفسح فين، بكرة يسافر اسكندرية يأكل سمك من هناك ولا كباب من هناك، وبعد بورسعيد يأكل سمك هناك، وفي المحل يأكل مش عارف كوكتيل، ومش عارف يروح اجا يأكل بليلة، طول النهار قاعد يدور يصرف فلوسه فين. النهاردة معاه محمول بكاميرا، بكرة يدور عشان يجيب بكاميرتين، كمان يومين يجيب محمول تاني طلع جديد. زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي، بعض الناس في الامارات بيبيعوا ارقام السيارات. بقرأ خبر في جريدة الاخبار، فلقيت ان السيارات ارقامها بتتباع بالملايين، رقم 7 بتباع ب10 مليون، رقم 6 بتباع ب12 مليون، 12 مليون ده الرقم مش العربية، ده الرقم مش العربية. فيشغله بحاجات تافهة، واللي معاش فلوس ورتبه 200 جنيه ما يعرفش يعيش، يبقى يشغله بعمل تاني بعد الظهر، يفضل شغال لغاية الساعة 12 بالليل، يجي ينام في سيخة، بقول كده طول النهار حمار شغل بنام في سيخة. هو بيقول عن نفسه كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يبغض هذا، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، حمار بالنهار جيفة بالليل، صخاب بالأسواق، طول النهار شغال بحجة زيادة مستوى المعيشة، بحجة عاوز يدي العيال دروس، بحجة عاوز يجيب قناة الناس، لازم يجيب دش وكمبيوتر وتلفزيون عشان يشوف قناة الناس، لازم يجيب للعيال لعب، لازم. كل دي حجج، كل دي عقبات. ففتنة المال فتنة جديدة، سواء بزيادة المال او قلة المال، نحلها ازاي؟ هقول لك. كذلك من ضمن العقبات اللي هيقابلها الشاب الملتزم او الاخ الملتزم عقبة المرض. المرض، واحد جاله مرض خلاص نام في السرير ما عادش بيصلي، مش قادر يصوم، جاله السكر مش عارف يصوم، دي عقبة يحلها ازاي؟ هقول لك حل العقبة دي بسهولة بس دلوقتي، انك تكون بتطيع ربنا قبل المرض، يكتب لك ربنا الطاعة اللي كنت بتعملها بعد المرض. ببساطة، حد منكم مش هيمرض؟ يبقى قطع ربنا الوقت قبل المرض، لما يجي المرض تنام على السرير ما تعرفش تصلي وانت واقف، ما تعرفش تقوم الليل، ما تعرفش تصوم. كان معاك فلوس وراحت منك الفلوس، بس قبل كده كنت بتصلي وبتصوم وبتنفق، جالك الابتلاء ده، وقفت عند العقبة دي، يكتب لك نفس الحسنات اللي انت كنت بتعملها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما. عقبة السبعة، عقبة الانشغال. يعني ايه الانشغال؟ كنت تسمع من الطالب وهو لسه طالب يقول لك نفسي اخلص الكلية وافوق، خلص الكلية واستريح، هفوق لربنا، لان فعلا الكلية انشغال شغلاك. والان الكليات كل شهر امتحان، ولا كل شهرين امتحان، واللي بيحضر ماجستير، واللي وراه دكتوراه، واللي وراه مش عارف امتحان ايه، واللي وراه مشاغل. فيقول لك نفسي اخلص عشان افوق، يفاجأ اول ما يخلص تبدأ الانشغال. فاكرين التلات عقبات اللي قلت لكم، التلات صخور التي تتكسر عندها او يتكسر عندها ثبات الملتزم، الا ما ثبت الله جل وعلا يخلص الكلية عشان يفوق، يفاجأ ثلاث عقبات. الجيش عقبة، احلق اللحية ولا احلقهاش، ممنوع دخول الكتب في الجيش، طب اعمل ايه؟ طب انا عاوز يعني مش عارف امسك المصحف في الجيش، طب وديني في حتة بعيدة، طب اعمل ايه؟ ما بقعدش بعض المحاضرات، ما عندش بعرف اطلب ايه؟ كل دي عقبة. ده كان فاكر انه ملفوق وهيفضل، يفاجأ يجي الجيش. اتنين، الجواز، عاوز الجواز، عاوز يجيب فلوس ودور على شقة، دي عقبة. ثالث حاجة العمل، عاوز شغلانة يعمل ايه؟ العمل تبقى عقبة. عاوز يدفع فلوس رشوة عشان يجيب عمل، ما هو يعمل ايه؟ ما هو مش هيتجوز الا لو كان معاه وظيفة، وعشان يتجوز لازم يجيب فلوس، وعشان يجيب فلوس لازم يسافر بره، وعشان يسافر بره لازم يحلق لحيته، وعشان يحلق لحيته لا هو كده عارف الفرخة فين والبيضة والبيضة مش عارف فين، هي دي كده برضه دائرة من العقبات لو دخلت نفسك فيها من البداية مش هتعرف تخرج. فهذه عقبة، عقبة الانشغال، عقبة الانشغال، ان يكون مشغول سواء بالتعليم، سواء بالكلية، سواء بالمدرسة، سواء بأي حاجة تانية. وكذلك عقبة ضمنها عقبة الفراغ، الفراغ عقبة. اي والله كتير من الشباب بعد عن ربنا لما فضى، كتير من الشباب بعد عن ربنا لما بقى فاضي. لذلك تلاقي الشباب الطلبة ايام الامتحانات قريب من ربنا جدا، صح؟ ايام الامتحانات المصحف على المكتب، وحافظ على ورد القرآن، بيحافظ على قيام الليل، بيحافظ على اذكار الصباح والمساء، وهو ايام الامتحانات. لما خلص الامتحانات نام 10 ساعات، 12 ساعة، نام 15 ساعة، قاعد قدام التلفزيون دور على الفسح وراح المصايف انشغل. عشان كده ربنا قال لك اوعى تفضى، فاذا فرغت فانصت. دي عقبة من ضمن العقبات، الانشغال او الفراغ. العقبة رقم 8، عدم تعود الالتزام او تعود المعصية. يعني ايه؟ تقول لي الواحدة البس النقاب، هي مش متعودة تتخنق. التحي، هو متعود كل يوم يحلق لحيته. يعني كنت بقول بعض اخواننا الكبار، واحد بلغ 50-60 سنة ما بيلتحيش ليه؟ خايف من امن؟ لا، عمرهم ما يقفوك، ده شعره كل شيء. خايف من ايه؟ ده حتى يا اخي سيبها لله، نسيبها بقى راحة، سيبها لله هتستريح، بدل ما كل يوم تجيب موس تعور نفسك قدام المراية تتعب نفسك كل يوم، سيبها لله تاخد حسنات. ايه اللي تعبك؟ تسيبها لله، خلاص قربت توصل. زي ما ابو حاتم، ابو حازم، قابله رجل من السلف بلغ 60 سنة فاخبره عن بعده عن الله جل وعلا، فقال له ابو حازم ما سنك؟ عندك كم سنة؟ قال 60. قال أوشكت أن تصل، قربت توصل. اللي قرب يوصل بيعمل إيه؟ خلاص مستحيل. عارف سباق 5000 متر او سباق 5 كيلو مثلا، تلاقي اللاعبين بيجروا جري خفيف صح، في اخر لفه بيجري ازاي؟ بيدوس اخر 100 متر بيعمل ايه؟ حط كل قوته خلاص يوصل يا ملحقش. برضه انت كده اللي عنده 60 سنة قرب خلاص، خلاص قرب، ما عادش الا خطوات ويوصل وينقطع خلاص. يبقى ابذل كل طاقتك في القرب من الله جل وعلا لتكون الاول في الوصول الى الله جل وعلا. عشان كده بقول لك كتير من الناس مش متعود يلتزم، مش متعود يطيع ربنا، مش متعود يقوم الليل، مش متعود يصلي في المسجد. كل دي عقبات، عدم التعود دي عقبة. طب الحل ايه؟ هقول لك ان شاء الله. عقبة رقم 9 يجدها السائر الى الله جل وعلا عقبة كلام الناس. اول ما يلتزم الجار يستهزئ بيه، صحابه اللي كانوا عارفينه ده الواد اتجنن، اقربه يعملوا اجتماع. بعض الشباب قال لي كده، اول ما التزمت لقيت ابويا جاب عمي وجاب خلاني وجاب، قال لهم اقعدوا شوفوا له حل، شوفوا له حل. هو عمل ايه؟ ده بيصلي في المسجد. قال شوفوا لي حل، راح يصلي مع المسلمين الملتزمين بتوع السنيين، هيودينا في ده. شوفوا لي حل، اعمل ايه دلوقتي؟ طب عليا كذا لو ما حلاها دلوقتي. شوفوا لي حل، ادي عقبه من ضمن العقبات كلام الناس. عقبه رقم 10 الاذى. الاذى اللي هيلاقيه، هيلاقيه في الطريق اذى كتير. عقبه 11 المثبطين، وللاسف ممكن يكونوا من الاخوه المثبطين، ممكن يقولوا من الاخوه يا اخي الدين وسط ولن يشد الدين احد الا غلبه ويسره ولا يتعسره وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحبس كل الادله في التيسير. ليه انت كده؟ بالراحه شويه، ما تخشش في الدين مره واحده. ليه؟ هي وسطيه. هي ايه؟ لو عرف كلمه معنى الوسطيه يعرف ان الكلام ده عقب من عقبات. الوسطيه هو اللي عمله النبي صح؟ يبقى انا لو مشيت زي النبي يبقى انا وسط ولا لا؟ يبقى اللي بيعمل اكتر غلط واللي بيعمل اقل غلط. يبقى الوسط هو فعل النبي وفعل الصحابه، لان ربنا وصف امه النبي عليه السلام وكذلك جعلناكم امه وسطا. يبقى السنيه اللي يعني تبع سنه النبي هم دول الوسط. عشان كده ابن القيم يقول اذا سرت الى الله جل وعلا فلا تغتر بكثرة المخالفين ولا يتعبنك قلة السالكين. حتى لو انت ماشي لوحدك، لو انت ماشي لوحدك كفاية انك تسيب الناس دي كلها وربنا هو اللي يوسع عليك. كلمة اقولها لك بس بسيطة، عارف الفتية الذين امنوا بربهم وزادهم الله هدى؟ فتية اصحاب الكهف. كان عددهم كام؟ حد يعرف؟ 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يبقى لا الله أعلم أجاب. اللي قال إجابة سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول أنا من القليل، ربنا يقول ما يعلمهم إلا، يعني في ناس تعرف عددهم. كان ابن عباس يقول أنا من القليل. عددهم كام؟ أقول لك كام عشان تبقى من القليل؟ 8. اللي قال 8 جابها منين؟ ما فيش في الآية 8 خالص. 7. ليه؟ ابن عباس بيقول لأن الله قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. بعدها قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم ما قالش رجما بالغيب. يبقى ده الصح، ده قول ابن عباس. اذا هم 7 والثامن الكلب. دول 7 دخلوا جوه غار، جوه جبل، مش عارف كم ذراع في كم ذراع قعدوا فيه. يعني هم عدد قليل والمخالفين لهم كتير جدا، قعدوا في حتة حفرة قد كده هو كانت بالنسبة لهم فيلا قصر. هو عشان كده بقول لك اللي تعبان من قلة السالكين لو سلكت إلى الله هتحس بالسعة. شوف ربنا بيقول إيه، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا، كل القوم خلفونا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني قعدوا في حتة غر لوحدهم، فأووا إلى الكهف يحصل إيه؟ مش يعطيكم، لا ينشر حتة كهف بس بالنسبة لهم يكون واسع، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. عشان كده اللي اتسجن في سجن انفرادي كأنه دخل الجنة، حس انه قريب من ربنا، ربنا وسع له الدنيا كلها. فدي عقبة من ضمن العقبات، المثبطين ممكن يكونوا من الإخوة. كذلك من ضمن العقبات التاريخ، التاريخ الأسود. واحد ما بيلتزمش ليه؟ التزم ازاي؟ ده أنا الشرع ده كله عليه مني عليه علامة، البيت ده اشتكلت مع الراجل ده، والبيت ده كنت بحب البنت اللي فيه، والبيت ده سرقت منه كذا، كل الناس عارفيني وحش. تاريخ اسود، هو كده تاريخه اسود. يلتزم ازاي؟ انا ما ينفعش التزم. زي ما سمعت كلمه من واحد من بعيدين عن ربنا، قلت له مره يا اخي بكلمه عن الالتزام، قال لي ما فيش حد يعرفني، كل اللي يعرفوني في جهنم، ماليش صحاب في الجنه. والله بقول كده، بقول كل اصحابي يعني لو دخلت الجنه ما اعرفش حد هناك، انما لو رحت النار كلهم عارفهم. بيقول كده والله بنفس اللفظ. فده واحد تاريخه اسود، يقول انا فعلا مش عارف اقرب لربنا، ان التاريخ التاريخ بيهاجمني، التاريخ بيحاربني. بنت كان ماشي معاها بتجري وراه، مش عارف واحد صاحب كان معاه في المخدرات بيحارب عشان ما يلتزمش. واحد من الاخوه اعرفه كان 3 4 التزم مره واحده، فبعد ما التزم بقول له سبب التزامك ايه؟ قال لي كنت بشرب مخدرات وصليت مره فاهتديت. بقول لي صحابي بيقولوا لي انت اتجننت، فاكرين ان المخدرات لحست مخي لدرجه اني ادخل اصلي. كذلك ايها الكرام، من ضمن العقبات التي تقابل الذي يريد الالتزام، الملتزم اللي عاوز يلتزم او بدا لسه في طريق الالتزام، من ضمن العقبات ان يلاقي الاخوه مختلفين. يعني اتبع جماعه كذا ولا جماعه كذا، ولا امشي مع الشيخ كذا ولا امشي مع الشيخ كذا، وده بيقول لي ده غلط وده بيقول لي ده غلط، فيقول لك انا اللي تعبني، خلاص ماليش دعوه بالناس دي من الاول. فلما الواحد اللي بيجي يبدا جديد ويلاقي اختلافات الاخوه فعلا بتبقى عقبه للالتزام، وهذا الذنب ذنب ترك هذا الشاب للالتزام يقع على الاخوه. عشان كده كتير من الناس اللي التزموا بره مصر بيقولوا احنا لولا ربنا اكرمنا بره يعني المسلمين الا من رحم الله، لولا اننا التزمنا لما عرفنا الاسلام مش الناس المسلمين ما كناش التزمنا. ودي عقبه من ضمن العقبات، يقول لك اصل المسلمين دول كلهم حراميه. تسمعها كده، صلي في المسجد سرق الجزمه بتاعته، اللي بيصلي كلهم حراميه. يشوف مثلا واحد لسه مثلا كان بيطيع ربنا، جاي من عمره، كان لسه مش عارف بني مسجد، ويبص يلاقي الراجل ده مثلا بيشتم الناس او بيغتاب او بيعمل معصيه، يقول لك لا هما دول ملتزمين. لا، واحد مثلا شغال في شغلانه وملتحي وبياخد رشوه، يقول لك هما دول ملتزمين. يبقى ما يخش في الالتزام. يبقى من ضمن العقبات الاخوه نفسهم، اختلافات الاخوه نفسها، عدم إقامة الإخوة الملتزمين لدين الله جل وعلا على الحقيقة، ربما يكون ذلك مثبطا أو مبعدا لهؤلاء عن الالتزام. من ضمن العقبات المعصية، المعصية نفسها. من ضمن العقبات أن يظن السائل إلى الله أنه أن يرضى بنفسه، أن يقنع بنفسه، أن لا يتهم نفسه، أن يقول طب ما أنا كده كويس، وأنا أنا الحمد لله عمري ما ظلمت حد، عمري ما اشتمت حد. طب أنت إيه يعني؟ زي ما واحد جاي يسأل، بيسأل إيه رأيك في الأخ ده؟ قلت له ما أعرفوش، فقال لي هو كل حاجة فيه كويسة بس ما بيصليش. تبقى كويسة؟ إزاي يعني كويسة؟ فاكر إنه كويس، فاكر إنه على خلق وخلاص، إن هو الحمد لله يعني يا دوب بس بيسلم على البنات بس قلبه نظيف، قلبه نظيف. أنت فاكر أنت أنت اللي معقدين، أنت اللي بتسلم عليه وقلبك في مرض، إنما أنا بمشي معاهم ده أخواتي، أنا كده كويس الحمد لله، ما عملش حاجة غلط، ما عملتش كبيرة من الكبائر. هو فاكر إنه ما عملش كبيرة، لا والله عمل الحمد لله، أنا راجل محترم. كلمة محترم دي يفاجأ إن يوم القيامة ما عادش في احترام. ليه؟ سقط، كان عاصي بس كان فاكر إنه كويس. عشان كده كل ما تقرب لربنا تحس إنك ولا حاجة فعلا. البعيد ما بيشوفش، ما بيشوفش الطائعين، ما بيشوفش الطاعة، عشان كده يقول أنا كويس. إنما كل ما تقرب لربنا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله في مستدرك الحاكم، هم بإسناده صحيح، هم الذين يسرقون ويقتلون ويزنون. قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ومع ذلك قلوبهم وجلة أن الله لا يتقبل منهم. يبقى كل ما تقرب لربنا تحس انك ولا حاجة. لو اجبت على السؤال ده من انا، تعرف نفسك، تعرف حقيقة نفسك. عشان كده المحترم ده يفاجأ انه مقصر في طاعات كتيرة. كلمة اقولها لك، الايمان كم شعبة؟ 74 شعبة. تعرف منهم كام؟ لو انا وقفت واحد منكم كده قلت له عدد لي شعب الايمان، يعد كم شعبة؟ الله أعلم، بس يقينا مش هيوصل للنص. طب النص الثاني مقصر انت فيه، بس لأنك جهلته ففاكر ان هي الصلاة والصيام بتاع رمضان بس، ومش عارف قرشين بتطلعهم هو ده اللي عليك، وتخرج بعد ما تصلي العشاء. زي ما سمعت من شاب خرج بعد ما صلي العشاء قدام المسجد الأول، صلي العشاء وعمل كده، عملت اللي عليك، انت عاوز ايه مني اكتر من كده؟ هو فاكر انه عمل، لا والله شر البلية المضحك. لا، هو فاكر انه كده كويس، انه كده محترم، انه كده يدخل الجنة حتف. لا، ممكن يفاجأ ان في غيبة ونميمة وفي سب وشتم وفي تقصير في الجيران وتقصير في حق الرحم وفي تقصير في حق الوالدين وسرحان في الصلاة وعدم اخراج زكاة كما ينبغي والمن على الناس، وهو يلاقي حاجات كتيرة جدا توقعه في جهنم. هو ده الافلاس، يعد من الصراط يفاجأ في قنطرة، الجار متعلق بيه وأبوه متعلق بيه وابنه متعلق بيه وصاحبه متعلق بيه وكله متعلق بيه، أنت عملت فيه كذا، خد خد خد، فلس، يترمى في النار مرة تانية والعياذ بالله. يبقى من ضمن العقبات إن الإنسان يظن إنه كويس. كذلك من ضمن العقبات، وأنت سمعتها من بعض الشباب، إنه خايف بعد ما يلتزم يرجع تاني. يقول لك أنا توبت كتير ورجعت. طب توب؟ يقول لك لا خلاص، أنا عارف، أنا خايف بقى توب أبقى الشيطان يقول له أنت كده بتضحك على ربنا، أنت كده مستهزئ بربنا، تتوب النهاردة وبكرة تعصي وبكرة توب وبكرة بقى تعصي. لا، خليك كده أحسن، خليك كده أحسن. زي ما الكلمة اللي بيقول عليها إن من وقع في 70 ذنب خير من وقع في ذنب وتاب ورجع إليه. لا، كل ده كذب، كل ده كذب. فيقول لك أنا خايف أقع في الذنب مرة تانية، مش هقرب أحسن. كذلك من ضمن المعوقات إنه بيتذكر لذة المعصية، يجي يلتزم يقول أنا معقول هلتزم؟ أصل معنى الالتزام، معنى أن أنا التزم وامشي مع الناس دي، يقول لك كده معناه إن أنا خلاص لو قعدت أبص في الشارع لحد وما عادش ابص في التلفزيون، ما عادش اشرب سجاير، ما عادش اعد القهوه. فيقول لك لا، لكن الالتزام يبقى يبقى معناه ان نسيب كل الحلاوه دي، ما عرفش ان في الالتزام حلاوه احسن منها. فيقول لك دي عقبه، ازاي التزم واسيب لذه الطاعه، لذه المعاصي؟ المعاصي فعلا ممكن لها لذه، ممكن لها لذه، لكن الطاعه لها لذه اعظم. عشان هو ما يعرفش، فقال لك اسيب لذه المعصيه ما سبهاش، كانت عقبه ما دخلش في الالتزام. كذلك من ضمن العقبات يفتقر ان الالتزام عباره عن سجن. بس النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكهف، يبقى فاكر ان الالتزام سجن وبس، كل اللي بيلتزم بيخش في السجن خلاص، ممنوع 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 ممنوع، حرام عليك كذا حرام عليك كذا حرام عليك كذا حرام عليك، اوعى تعمل كذا، لستة محرمات ولستة ممنوعات، مفيش حاجة اعمل كذا. يبقى الالتزام عبارة عن تقييد الحريات، ما عادش مصايب، ما عادش، لا، الالتزام خروج، خروج من ان تكون عبدا للالاف الى ان تكون عبدا لله وحده، ده معنى الالتزام. كنت عبد للعربية وعبد للمحمول وعبد للبنت وعبد للوالدين وعبد للصحاب وعبد للمصيف وعبد عبد لكل حاجة هي اللي بتسيرك، وعبد لهواك وعبد لمزاجك وعبد لنفسك وعبد لشيطانك. إنما لما سعيت إلى رضا الله كنت عبدا فقط لله جل وعلا. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثر مما يعلمون. الحمد لله ان احنا عرفنا ان العبد لله بس نعمه لا ترضي الا الله، دعك من ارضاء اي احد طالما ان الله هو الذي سيرضى عنك. انا ما كنت اتصور ابدا ان العقبات اللي بتقابل الملتزم كتير كده، صدق واقعيا ما كنتش التزم، ما كنتش اتوقع ان الامراض اللي محتاجه علاج في واقع الملتزم او واقع اللي عاوز يلتزم او واقع السائل الله، ما كنتش اعرف ان امراض كتير جدا. فوجئت وانا بكتب مع نفسي ايش ده، فعلا الجنه محفوفه بالمكاره. ولكن مش بعقدك، لما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، حاجة قوية محتاجة جد محتاجة اجتهاد، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وأكون فاكر ان انا بقول لك المطبات دي والعقبات دي بعقدك عشان ما تمشيش، لا والله باذن الله جل وعلا في اللقاء القادم هتلاقي الحل سهله، والله سهله على من يسر الله عليه. محتاجه منك خطوه، محتاجه منك بذل، محتاجه منك اول حركه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، محتاج تبدا والله يتمم لك والله يعينك، محتاج تبدا بالصبر فصبر جميل، والله المستعان هو اللي هيعينك، والله المستعان على ما تصفون. عقبات كثيره لكنها باذن الله جل وعلا سهله يسيره ان شاء الله تعالى نتلقى العقبات، ونسال الله تعالى ان يخلصنا واياكم منها وان يغفر لنا جميعا ذنوبنا ان شاء الله تعالى. نبدا في اللقاء القادم بدايه حل هذه العقبات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. معلش سنة طولنا المرة اللي فاتت، بعوض المرة دي. كل أخ والله إني أحبك في الله أحبك لأتى له، يقول سامحني على سوء الخط، إني في احتياج العمل جدا ولا أجد العمل المناسب، ولكني وجدت العمل وهو يشغلني عن الصلاة ولا أقدر على ترك هذا العمل علما بسوء ظروفي. إن شاء الله أقول لك في اللقاء القادم في حل مشكلة العمل، لكن ببساطة من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ببساطة يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسي قال تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. ببساطة اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي يعني النبي عصام بيقول ان جبريل نفث روحي علمني ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوفي رزقها. اسمع، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني اطلب الرزق بطريقة جميلة ترضي الله، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اسمع، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله. الرزق ما جاش، مش لاقي شغل تروح تشتغل شغلانة فيها معصية، لا، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. هيقول لي ما فيش شغلانة الا الحرام، لا والله، انت اللي ما شفتش على الحرام، انما في حلال كتير انت غافل عنه. انظر ستجد، ولعلي اذكر لك في اللقاء القادم قصة شاب رزقه الله جل وعلا لما تغاضى عن الحرام وسار للحلال. وعليكم السلام. يقول انا عصيت معصية ما، ولكن الله فضحني. اللهم استرنا واياكم في الدنيا والاخره، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يقول والإخوة الذي معنا خاصموني ولم يكلموني، وحتى إذا قيت عليهم السلام لا يردوه، حتى مر على هذا الموقف فترة طويلة قرابة سنة حتى تبت إلى الله وكملت مسيرتي مع الله دون هؤلاء الإخوة، أفيدني. ما ترى وألف الآخر وأرجوك السرية، وقال لي أرجوك السرية فأنا ما تعرف، هو كان يحط بس السؤال ده في الأول. عموما ربما يكون هذا تربية لك، فإن كنت تلتزم لله فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إن كنت التزامك لله ما عليك ما فاتك من الدنيا. إن كم أما إذا كان التزامك لهذا الشخص أو لهذا الشخص فهذا الذي سيؤثر عليك. أنت تلتزم لله جل وعلا، يكفيك أن يرضى الله عنك بس. واحفظ حديث النبي، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس، وفي رواية رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ممكن أن عاوز إخوة دول يعرفوك دون أن تسعى أنت إلى أن تعرفك أن تعرفهم بنفسك، ربنا هو اللي يعرفك. التزم وسيجعل الله لك القبول عندهم. إذا التزمت أحبك زرع الله القبول لك في الأرض بأمر من الله لجبريل ثم للملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض، هيحبوك غصب عنهم، هيحبوك. بس أنت أرض الله جل وعلا، ولا عليك من كلام الناس، ولا عليك من السعي وراء مدح الناس، ولا يغضبنك ذم الناس. ولعل بعد هؤلاء تربية لك لتأنس بالله وحده. وهذا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، النبي عليه السلام هجرهم 50 يوم لغاية لما قلبه اتقطع، قلوبهم اتقطعت، تاب الله عليه. ربنا يريد أن يتقطع قلبك في التوبة ليتوب عليك، ساعتها سيحببهم فيك. قال تعالى لا يزال بنيانهم، أي في سورة التوبة، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قلبك يتقطع شكل التوبة، تندم أشد الندم ولو طال، ساعتها يقبل الله توبتك ويحبب الله جل وعلا صالح عباده فيك. فنسأل الله جل وعلا أن يلقي علينا وعليك محبة من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والحديث تطمة في السبت القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.